الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي في كتابه المحرر في كتاب الصلاة في باب التطوع منه:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللمستمعين أجمعين. قال الإمام محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله: باب صلاة التطوع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم. وفي رواية أحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه قال: طول القيام.
يقول: باب التطوع. قال: باب التطوع. التطوع لغة فعل الطاعة، تطوع بصلاة، تطوع بزكاة، تطوع بعمرة، تطوع بحج، فهو فعل الطاعة، وهو عند أهل اللغة من إضافة الشيء إلى نوعه، من إضافة الشيء إلى نوعه. ما معنى إضافة الشيء إلى نوعه؟ الشيء هنا الصلاة، والصلاة تنقسم إلى فريضة وإلى نافلة، أو تقول إلى واجبة، والواجب ينقسم إلى قسمين: واجب بأصل الشرع كالصلاة مثلا، كالصلوات الخمس الفرائض، هذه واجبة بأصل الشرع، وقد يكون الوجوب بسبب كالنذر، فالذي نذر أن يصلي كذا ركعة لله تعالى فهذا واجب، لكنه ليس واجبا بأصل الشرع، بل هو واجب أوجبه المكلف على نفسه بنذره. النوع الثاني التطوع، فهو من إضافة الشيء إلى نفسه إلى نوعه. أما هذا في اللغة، أما في الشرع فهو كل طاعة ليست بواجبة بحق الإسلام كالصلاة الخمس، ولا بسبب كالنذر، فما عدا هذه يسمى تطوعا، تطوع ويسمى نافلة. ومن الحكمة في مشروعية التطوع جبر ما قد يكون من خلل في الصلاة، قد يقصر الإنسان في صلاته، فهذا التقصير يجبر بما عنده من نوافل هذه العبادة. وكل عبادة واجبة فإن فيها تطوع، الصلاة فيها تطوع ويجبر النقص به، الصيام فيه تطوع، الزكاة الصدقة فيها واجب وفيها تطوع، والحج والعمرة كذلك، فكل العبادات فيها تطوع. إذن هذا هو دليله. ما الدليل على هذا القول أن صلاة التطوع يجبر بها ما قد يحصل من خلل في الصلاة الواجبة؟ دليل ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. مهمة الصلاة. أول ما يحاسب الناس يوم القيامة به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال هل لعبدي، في حال الانتقاص، وهذا الذي موطن الدليل من الحديث الشاهد من الحديث، هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه. فضل من الله عظيم. أتم لعبدي فريضته، يعني ما نقص منها من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم، يعني كل الأعمال الأخرى من صيام وصدقة وحج وعمرة، كل الأعمال الواجبة مثل هذا، يعني يقال فيها ما يقال في الصلاة. الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. قال حديث جابر خلطناها. طيب حديث جابر أعده.
قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، قال طول الكنوت. رواه مسلم. وفي رواية أحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه قال طول القيام.
يقول جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ولم يبين من السائل أي الصلاة أفضل، ما أفضل الصلاة، أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت. لفظ أبي داود هو الذي ذكره المصنف، قال رواه أحمد وأبي داود، في لفظ أبي داود أي الأعمال بدل أي الصلاة أي الأعمال. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أي السائل أي الصلاة أفضل، السائل يسأل عن ماذا؟ عن أحوال الصلاة، هيئات الصلاة، ما هي الحال الأفضل في الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه طول القنوت. القنوت يأتي لمعاني كثيرة، عدها بعض العلماء ونظمها العراقي في أبيات له ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح إلى عشرة معاني للقنوت، عشرة معاني. بعضهم المازري يقول سبعة، المازري في كتابه في شرح مسلم المعلم بفوائد مسلم قال للقنوت سبعة معاني، منها الدعاء والطاعة، منها الدعاء والطاعة، وهو أصل الطاعة هي أصل القنوت، أصل ما يطلق عليه القنوت هو الطاعة. قال القنوت في كتاب الله وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم ولسان العرب تكون بمعنى الطاعة وبمعنى السكوت، يعني لفظة تكون بمعنى الطاعة وبمعنى السكوت. وقيل هذا في الآية في ومر معنا، والحديث يشهد للسكوت. وقيل يعني الآية من يذكرها؟ فقوموا لله قانتين. وطول القيام أيضا قيل ذلك في قوله تعالى، يعني هو المراد في قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل. وفي الحديث أفضل الصلاة، أفضل الصلاة طول القنوت، وقيل معناها الخشوع، وقيل الدعاء، وقيل الإقرار بالعبودية، وقيل الإخلاص، وقيل أصله الدوام على الشيء، إذا داوم على شيء. وإذا كان هذا هو الأصل المداومة فمديم الطاعة قانت، وكذلك الداعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب كما في الحديث الصحيح. والمراد هنا، هذا المهم، ما المراد هنا؟ يعني هي كثيرة. المراد هنا طول القيام والله أعلم. قال النووي باتفاق العلماء، يعني طول القيام باتفاق العلماء فيما علمت. وانظروا إلى كلمة، قفوا عند كلمة فيما علمت، لم يتجرأ ومنزلته تلك المنزلة العظيمة، قال فيما علمت. وهذا تواضع، وهذا منه عدم يعني جزم بشيء ربما يكون الصواب في غيرهم. قال وهو باتفاق العلماء فيما علمت. وفي الحديث كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب، عكل وعرينة وعصية التي عصت الله ورسوله. قال النووي والمراد بالقنوت القيام، ولأن يعني لماذا قدم ويعني له هذه المنزلة، قال لأن ذكر القيام القراءة. يعني هل الأفضل السجود ولا القيام؟ سيأتينا كلام لابن تيمية جميل في هذا، لكن نذكر هذا أولا. قال لأن ذكر القيام القراءة، القرآن، والقرآن أفضل ذكر، وذكر السجود التسبيح، والقرآن أفضل. لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول القيام في صلاته في الليل أكثر من تطويل السجود. وكان ابن عمر إذا سئل عن القنوت قال ما نعلم القنوت إلا طول القيام وقراءة القرآن. الحديث فيه دليل لمن قال، لمن فضل تطويل القيام على تطويل السجود وتكثير الركوع. وفي المسألة أقوال أخرى، ودل الحديث بمفهومه، مفهوم المخالفة، قال على أن القيام أفضل أركان الصلاة، فهو أفضل من الركوع. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذكر مثل ما قال النووي أو قريب منه، ذكر القيام الذي هو القرآن أفضل من ذكر السجود. والسجود أفضل لأن لما ورد أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. طيب اقرأ.
ثم قال رحمه الله: وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
نعم، ورواه أبو داود والنسائي. أما الراوي ربيعة يعني ليس من أصحاب المشهورين، الراوي ربيعة بن كعب بن مالك أبو فراس الأسلمي، صحب النبي صلى الله عليه وسلم قديما ولازمه، لازم النبي حضرا وسفرا وخدمه رضي الله عنه، وكان من أهل الصفة الفقراء الذين يبقون في الصفة في المسجد. قوله آتيه يعني كان من خدمته للنبي أنه يأتيه بوضوئه وحاجته، الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو نفس الفعل، نفس فعل غسل أعضاء الوضوء، هذا هو وضوء بضم الواو، وبفتح الواو الوضوء هو ما يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به. قال: وحاجته يعني هو يأتيه بحاجة بما يتوضأ به صلى الله عليه وسلم وبما يحتاج إليه من لوازم الصلاة ومن غيرها، يعني كلمة حاجته عم بما يحتاج إليه من أمور الطهارة ومن غيرها. أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم، هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال له سل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من كرمه وتواضعه أراد أن يكافئ هذا الرجل على خدمته له، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن كرمه، لم يقل واجب على الناس أن يخدموني، لم يقل هذا، بل هو حفظ لهذا الرجل خدمته له وقال له سل، يريد أن يكافئه. فهذا من علو همته ونفسه وطلبه للمعالي الأمور. قال: الجنة. أسألك مرافقتك في الجنة. انظروا إلى الهمم العالية ومطلب هؤلاء القوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا وأخزى أعداءهم. فأقول: مرافقتك في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو غير ذلك؟ يعني ما لك مطلب غير هذا؟ يعني هذا مطلب كبير جدا، هذا الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس بيده ذلك، إنما يدعو له صلى الله عليه وسلم. قال هذا الرجل اللي هو ربيعة، وقال: أو غير ذلك؟ يعني تسأل غير هذا السؤال؟ عندك سؤال غير هذا وحاجة غير هذه؟ فأصر هذا الرجل على هذا المطلب العظيم الكبير. قال هو ربيعة، قال: قلت هو ذاك، ليس لي مطلب إلا هذا ولا أطلب إلا هذا. نقول: ما أسعد هؤلاء القوم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم،
أو غير ذلك قال هو ذاك ليس لحاجة إلا هذه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لا أسأل إلا ذاك: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي ساعدني على بلوغ مرادك وقضاء حاجتك الكبيرة هذه بكثرة السجود، بكثرة السجود. والسجود هنا يراد به الصلاة، السجود ليس سجدة واحدة، إنما هو يراد بها الصلاة. وهذا يقولون يعني عبر بالبعض عن الكل، السجود بعض الصلاة، بعض الصلاة، ولا ليس هناك صلاة صحيحة إلا وفيها قيام وقراءة وركوع وسجود. فالأشياء عندهم قد يسمونها بأشرف ما أجزائها، فأشرف ما في الصلاة في الفعل لا في الذكر. لا تقول لي أنت نسيت، قلنا الذكر، الذكر هو ذكر القيام ما هو الأفضل، لكن الفعل السجود أفضل ما في الصلاة، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ولذلك يعني حث النبي وأرشد إلى الدعاء في السجود. فإذا يراد به الصلاة فعبر عن بعضها وهو السجود، عن كلها ببعضها، عن كل الصلاة عبر ببعضها، لأن السجود أهم ما في الصلاة. لماذا كان أهم؟ قال العلماء: لما فيه من كمال الخضوع. ساجد يضع أشرف ما في جسده على الأرض عبادة لله سبحانه وتعالى، وهذا كمال الخضوع والذل والاستكانة لله تعالى والقرب منه، كما في الحديث: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. المراد بالصلاة هنا هي النوافل. لماذا؟ لماذا؟ لأنها هي التي يزاد فيها والتي يكثر فيها، لكن الفرائض لو زدت فيها وكثرت بطلت. فرائض محددة أعدادها، لو صليت الفجر مرتين، اثنتين واثنتين، وقلت هذه نعم هذه ما لا يصح، لا. لكن النافلة هي التي تكثر، النافلة هي التي تكثر، ولذلك المراد هنا نوافل الطاعات ونوافل الصلوات هنا، لأنها هي التي يمكن للعابد للإنسان أن يكثرها. أيضا في الحديث أن نوافل الصلوات من أعظم الطاعات، من أعظم الطاعات، وأنها سبب قوي في دخول الجنة والنجاة من النار والدرجات العلى من الجنة، لأن هذا قال: أسألك مرافقتك في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى في درجات الجنة. ولكن العلماء ما لهم كلام فيها، هل يكون في درجة النبي صلى الله عليه وسلم أو دونها؟ الله أعلم. ثم من الأدلة في هذا أن التطوع في الصلاة أربعة أقسام، التطوع في الصلاة له أربعة أقسام. القسم الأول التطوع المطلق الذي لا يتقيد بسبب، لا يتقيد بسبب ولا بوقت ولا بفرض، النوافل المطلقة وهي التي لا يجوز أن تؤدى في أوقات النهي مطلقة، يعني الإنسان أراد أن يصلي ما شاء في الليل يتهجد، في النهار لكن لا يكون في أوقات النهي. فهذا القسم الأول من أقسام التطوع، وهو المطلق مطلقا، متى ما أراد قام وصلى لكن لا يكون في وقت نهي. الثاني تطوع مقيد، تطوع مقيد بالوقت كالوتر وصلاة الضحى. الوتر يكون في بعد صلاة العشاء في الليل، والضحى هو بعد ما يزول وقت النهي الذي عند شروق الشمس، عند طلوع الشمس. التطوع النوع الثالث تطوع يعني مقيد بفرض كالرواتب، السنن الرواتب 12 أربعة قبل الظهر، وسيأتينا هذا في حديث قريب، واثنتان بعدها صارت كم؟ 6. ها؟ العصر ليس فيه راتبة لا قبلية ولا بعدية، وركعتان بعد المغرب 8، وركعتان بعد العشاء 10، وركعتان قبل الفجر صارت كم؟ 12 ركعة. هذه هي الرواتب مقيدة بالصلوات. فنقول راتبة الظهر القبلية، راتبة الظهر البعدية، راتبة المغرب، ولا كل إذا نظرتم كل رواتب المغرب والعشاء بعدية ليس لها قبلية، ليست راتبة، لكن لو أراد الإنسان أن يصلي يصلي. ولذلك ندب إلى الصلاة قبل المغرب، وجاء في الحديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، لمن شاء. فهذه يعني مرتبطة أو نقول مقيدة بالفرائض. وهناك تطوع مقيد بسبب، ما هو؟ تحية المسجد. أحسنت، تحية المسجد يعني سببها دخول المسجد، يعني سبب الاتيان والأمر بصلاة الركعتين. ها؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذن سبب هاتين الركعتين ما هو؟ دخول المسجد. فهذه الرابعة صارت أربعة أقسام. قلنا بأن الحديث فيه سمو نفس ربيعة وعلو همتي رضي الله تعالى عنه، ولذلك يعني يدل عليه شرف مطلبه، شرف مطلبه وهي مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قلنا بأن الحديث فيه عظم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، حيث أنه أحب أن يكافئ هذا الرجل الذي قدم له خدمة. الحديث فيه دليل على لمن يقول إن السجود أفضل أفعال الصلاة، وهو كذلك. ومن العلماء من يرى أن القيام هو الأفضل، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قلت لكم قال: ومن المعلوم أن ذكر القيام الذي هو القرآن أفضل من ذكر الركوع والسجود. هذاك سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، هذا ذكر الركوع والسجود. أما ذكر القيام فهو القرآن العظيم، القرآن العظيم. ولذلك يقول: ومن المعلوم أن ذكر القيام الذي هو القرآن أفضل من ذكر الركوع والسجود. ولكن نفس عمل الركوع نفس العمل والسجود أفضل من عمل القيام. العمل الوقوف وحده بالنظر إلى الوقوف وحده، الركوع والسجود لما فيه من الخضوع أفضل منه. وإذا نظرنا إلى ذكر القيام فذكر القيام الذي هو القرآن أفضل من ذكر الركوع والسجود الذي هو التسبيح. مثل هذا الحديث جاء حديث آخر وهو حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، سأله حديث في صحيح مسلم، سأله عن عمل يدخله الجنة يدخل الله به الجنة، فقال: عليك بكثرة السجود. نفس المعنى، عليك بكثرة السجود لله، عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وحط عنك بها خطيئة.
ثم قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعتين، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 2 ركعتين خفيفتين. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته.
يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، يعني تطوعا 10 ركعات التي ذكرت كلها من الرواتب، رواتب الصلوات. ركعة ثم بينها فقال: 2 ركعتين قبل الظهر. انتبه، سيأتينا في حديث عائشة أن الذي قبل الظهر 4، ونذكر جمع العلماء بين هذا، التوفيق بين هذا القول وبين الرواية 4 عند ابن عمر عند عائشة ورواية 2 ركعتين عند ابن عمر. فيقول: وركعتين بعدها، 2 ركعتين بعد الظهر، هذه هي الراتبة. سيأتينا حديث الترغيب في 4 ركعات بعد الظهر، لكن الراتبة 2، أما الركعتان الأخريان فهي ليست من الرواتب بل رغيبة. وركعتين بعد المغرب في بيته، في بيته، يعني الأفضل أن تكون في البيت، وهي 3 المذكورة، يعني التي نص عليها في حديث ابن عمر في بيته 3، حديث ابن عمر عن حفصة أيضا وكلها ليلية، والجمعة معها الجمعة تكون في البيت. المغرب صلي النبي بالناس ثم يدخل بيته ويصلي ركعتين، والعشاء يصلي بالناس ويدخل بيته ويصلي ركعتين، الجمعة كما في الحديث أيضا في بيته، والفجر يصلي في بيته ركعتين خفيفتين. وفي هذا مسائل وفي أخطاء من الناس أيضا. قال في صحيح مسلم رواية ولفظ مسلم: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين. ما معنى سجدتين؟
ركعتين.
وهذا من التعبير بالبعض عن الكل. وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. في رواية قال لمسلم قال: كان إذا طلع الفجر، وهذه مهمة هذه الزيادة، كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين. بعض الناس يصلي ركعتين إذا دخل المسجد بنية تحية المسجد، ثم يقوم ويصلي ركعتين هذه، مع أنه لو صلى الركعتين المندوب إليها التي هي من الراتبة كانت كافية عن تحية المسجد، فلا يصلي أكثر. ولذلك سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى رأى رجلا يكرر الصلاة بعد أذان الفجر فنهاه عن ذلك، فقال: أيعذبني الله على الطاعة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، على مخالفة السنة، لأن السنة لا 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 يصلي، لو صلى في بيته الركعتين كما يفعل النبي، يعني الرجل قريب من المسجد يستطيع أن يصلي في بيته ركعتي الفجر ويذهب للمسجد، ووجد أن الصلاة لم تقم، بقي وقت ولا يجوز له أن يجلس حتى يصلي ركعتين، نقول له صلي، لكن يأتي ويصلي تحية المسجد ثم يقوم ويصلي راتبة الفجر فهذا لا. ولذلك هذا الحديث يقول: لا يصلي إلا إذا أذن الفجر، لا يصلي إلا ركعتين. في رواية مسلم لفظ مسلم: وكان لا يصلي، لفظ البخاري: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي في بيته. هنا في حديث آخر يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أن إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي أربعا بعدها. فكيف هذا؟ من العلماء من قال أنه إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى اثنتين، وبعضهم وهو الذي يقول به الشيخ عبد العزيز بن باز أن الأربع أقوى، لأنها أمر: إذا صليتم الجمعة فصلوا أربعا. أما قول ابن عمر كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته فهذا من الفعل، والأمر أقوى من الفعل، والكل إن شاء الله جائز، لكن ما هو الأفضل هو هذا. وهذا كلام وجيه، أن الأمر وكلها صحيحة، كلها في الصحيح. إذن إن صلى أربع فهو الراجح، وإن صلى اثنتين فإن شاء الله هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المرجح عند بعض أهل العلم أن القول أمر من النبي صلوا فصلوا أربعة، وفي رواية فليصلي أربعة، إذن فهو أقوى من ذلك. وإن أخذ بحديث ابن عمر فنرجو أن يكون فعل السنة. فكان لا رواية مسلم فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. وروى مسلم من حديث أبي هريرة هذا الذي قلت لكم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة، ولم يبين، لم يفصل هل هذا في البيت أو في المسجد، قال إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا، وهذا يصدق على من صلى في المسجد. وهناك يعني أقوال أخرى فيها آثار تدل على التفريق بين الصلاة في المسجد وبين الصلاة في البيت. واللفظ الأصرح من هذا الذي الأمر فيه أصرح هو رواية مسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وأيضا ليس فيه تفصيل، يعني بيان للمكان هل هو في البيت أو في المسجد. وقرأ حديث ابن عمر عن أخته حفصة:
ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر ورقعتين قبل الغداة. رواه البخاري.
لا، قبل هذا قلت حدثتني حفصة، في تابع للحديث الأول.
نعم.
يقول
قال
أيوة.
قال حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى رقعتين.
هو يقول ابن عمر يقول وركعتين، يريد أن يبين يعني أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، لأنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كان الساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فانظر إلى الأمانة، الأمانة في النقل والعزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا مما يزيد الثقة بروايتهم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله. فيقول ابن عمر وركعتين قبل في وركعتين قبل صلاة الصبح كانت ساعة لا يدخل، وفي رواية في البخاري لا أدخل، لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة، فإذا أخذ صلاة النبي الركعتين قبل الفجر عن حفصة أختي، عن حفصة، وعلل ذلك بأنه هذا الوقت لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل عليه صلى الله عليه وسلم، أو في الرواية الأخرى لا أدخل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر في رواية أنها يعني لفظ حفصة الذي رواه عبد الله أنه كان إذا أذن المؤذن يعني بعد الأذان وطلع الفجر صلى ركعتين، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. إذن هو أخذ هذا عن أخته حفصة وبين السبب الأول هو حفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذه أخذها عن أخته حفصة. وفي رواية قال لمسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. إذن السنة في ركعة الفجر أن تخفف، السنة أن تكون خفيفة، حتى جاء عن عائشة أنها تقول لا أدري قرأ الفاتحة ولم يقرأها من يعني تخفيفه لها. أما الذين يطولون فيها فهذا خلاف السنة. إذن كان النبي إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين. في رواية حفصة لفظ حديثها رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، هذا نحن قلنا إذا أذن أي أتم الأذان، هذا صريح في هذه الرواية، قال كان إذا سكت، قالت هي إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح يعني ظهر الصبح، ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، قبل أن تقام الصلاة. الحديث فيه مشروعية التنفل بهذه الرواتب، يعني على رواية عائشة، وسيأتينا ما يؤيدها من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث سيأتي، ولذلك ما أحببت تقديمه، لكن فيه أنه يصلي 12 ركعة. التنفل بهذه الرواتب، وهي على رواية ابن عمر ركعتان قبل الظهر، وعلى رواية عائشة وأم حبيبة 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد صلاة الجمعة، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان خفيفتان قبل صلاة الفجر، فهي 10 ركعات على حديث ابن عمر، وعلى حديث عائشة 12 ركعة. لو عددنا هذه لوجدنا أنها 16 ركعة، إذا 12 هذه التي أم حبيبة وعائشة لم تذكر، لم تذكر الجمعة، لكن إذا قلنا 12 ركعة في غير الجمعة وأربع ركعات بعد الجمعة صارت كم؟
16.
في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال عبد الله بن شقيق التابعي المشهور الجليل، سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، هو بين يعني ماذا يريد، عن سأل عن صلاة النبي، يمكن أن يقول عن يعني في صلاة النبي الفرائض كان يصلي بالناس ويعني يسأل الصحابة، في حديث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوع، يعني أعني بسؤال عن تطوعه، فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، صارت 6 ركعات، وكان يصلي بالناس المغرب. هذا لماذا لم تذكر العصر؟ ها؟ لأن ما فيه تطوع، لأن ما لأن قد يشكل على واحد لماذا قفز من الظهر إلى المغرب، لأن العصر ليس فيه راتبة، ليس فيه راتبة، فيه ترغيب في الصلاة قبل، صلوا قبل العصر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وهذا شيء عظيم إذا كان دعاء النبي، إذا كان دعاء دعاء النبي له، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. إذن عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، صارت ست. وكان يصلي بالناس المغرب، ما لم تذكر قبله تطوع، لكن فيه ترغيب يصلوا قبل المغرب لمن شاء. ويدخل في بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس العشاء ويدخل في بيتي فيصلي ركعتين، أيضا العشاء ليست قبله راتبة. وكان يصلي من الليل تسع ركعات إلى آخر الحديث، إلى أن قالت وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. الحديث أيضا يدل على أن الأفضل في راتبة المغرب والعشاء والجمعة أن تكون في البيت، في حديث ابن عمر، وكذلك الفجر لأن فيه ساعة لا يدخل، معناها أنه يصليها في بيته، لأنه يقول أخبرته أنه يصلي قبل الفجر وكان ساعة لا يدخل على النبي أو لا أدخل، وهذا يدل على أنه صلاها في البيت، ولذلك احتاج إلى أن يأخذ الرواية عن أخته. وكان يصلي في بيت عائشة تقول أربع ويصلي ركعتين. ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر في بيته، استفاد ذلك من إيش؟ من حديث حفصة. قال ابن عمر حدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وأيضا دل الحديث على أن صلاة العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، أما بعدها فوقت نهي، وأما قبلها فيجوز بل مرغب فيه. صلوا قبل، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، والحديث عند أبي داود والترمذي وحديث صحيح. أيضا في الحديث تأكد المحافظة على هذه الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان، وكان هذه تفيد المداومة. صلاة النافلة في البيت، صلاة التطوع في البيت، ورد فيها في الحث عليها أحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمر مرفوعا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني الذي لا يصلى فيه كالقبر، المقبرة لا يجوز الصلاة فيها. وحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه مرفوعا فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، المكتوبة لابد أن تكون مع الجماعة في المسجد إلا لعذر شرعي. وحديث جابر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، خير بركة، طرد للشيطان. بل صلاة بعد دقيقة واحدة أو دقيقتين فقط. في صلاة النافلة في البيت فوائد كبيرة، نذكر منها تمام الخشوع والإخلاص والبعد عن الرياء في الليل في بيته في غرفته، لا 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 يرائي أحدا، وأيضا الصوارف قليلة ليست كالمشاهدة التي يعني قد يثير انتباهه شيء أو يشغله بعض الأشياء. تحقيق أيضا الخيرية التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، فإن الله يجعل في يعني صلوا الحديث الذي ذكرناه الأمر والصلاة في البيت، فإن صلاتكم في البيت يعني يجعل الله فيها خيرا. فتحقيق فيه أيضا تحقيق هذه الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بها، وفيه أيضا نزول الرحمة وطرد الشيطان ووجود القدوة الحسنة لأهل بيته لأولاده ونسائه. أنت ترى الطفل الصغير إذا رأى أباه يصلي يأتي ويسجد صغير يمكن 4 سنوات، لكن تراه يسجد ويقوم ويقلد أباه في ذلك، فيكون قدوة حسنة. تربية لأهل البيت، تربية عملية لأهل البيت من النساء والصغار، وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حثه على صلاة النافلة في البيت، وهذا أيضا كسب عظيم الذي يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بهين، فهذه من أعظم الفوائد أن يكون الإنسان ممتثلا لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه. فهذا بعض ما الفوائد في صلاة البيت، في الصلاة النافلة في البيت، ويكون البيت مبارك ويكون يعني يبعد هذا الشيطان عن البيت وعن مشابهة المقابر التي كل من فيها أموات. الذين لا يصلون كالأموات. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وحبها وتطبيق وفهمها ودرسها وعقلها وتدبرها والعمل بها مع تدبر وتلاوة والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.